الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بالشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي ليلقي علينا محاضرة بعنوان نصائح وتوجيهات فليتفضل مشكور مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أحمد الله سبحانه وتعالى على أن هيأ هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. كلمة قصيرة إن شاء الله، وستكون عن فضل العلم وأهميته وكيفية تحصيله. الله عز وجل أثنى على العلم وأهله في كتابه الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى على العلم وأثنى على أهله، وما ذاك إلا لأهمية العلم في الإسلام. فالله عز وجل يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو أولو العلم والملائكة قائما بالقسط. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو. فالله عز وجل شهد لأهل العلم بأنهم شهدوا له سبحانه وتعالى بالوحدانية، وهذا دليل على فضل العلم وأهله. فالشاهد هو الله، والمشهود به هو التوحيد لله رب العالمين، وهذا يدل على فضل العلم وفضل أهله. ويقول سبحانه وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أي أنه لا يستوي من كان ذا علم ممن ليس كذلك. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا يدل على فضل العلم والتعلم وعلى فضل أهل العلم. فالله يرفع الذين آمنوا ويرفع الذين أوتوا العلم درجات، وهذه الرفعة رفعة معنوية في الدنيا بالثناء عليهم وذكر جميلهم والاقتداء بهم، ورفعة حسية في الآخرة برفع درجاتهم. الله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، مع أن الذين أوتوا العلم من الذين آمنوا، لكن هذا من باب عطف الخاص على العام لأهمية الخاص. الله عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بالله هم الذين يخشون الله على الحقيقة، وإن كان غيرهم يخشى الله ويشاركهم بالخشية، لكن هم يكونون أكثر خشية لعلمهم بالله عز وجل وبمراد الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى: وقل ربي زدني علما. فلم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بزيادة من شيء إلا من العلم، لأنه بالعلم يعرف العبد ربه ونبيه ودين الإسلام. فجاءت هذه المنزلة العظيمة للعلم وأهله في القرآن الكريم لأهمية العلم. وجاء في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أراد الله بالعبد خيرا سلك به هذا السبيل، سبيل التفقه وتعلم دين الله عز وجل. وهذا يدل على فضل العلم وعظيم منزلة أهله العاملين به. فإذا أراد الله بالخير عبدا، أراد الله بالعبد خيرا فقهه في الدين، لأنه يكون هذا الذي أراد الله به الخير يعبد الله على بصيرة ويدعو الله على بصيرة. فهذا من الفضل العظيم. فيقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقه إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الجزاء من جنس العمل، فالذي يسلك هذا السبيل في طلب العلم فإن الله يسهل له هذا الطريق ويوصله إلى الجنة. وذكر سبحانه صلى الله عليه وسلم الذين يتلون كتاب الله ويتعلمونه ويتدارسونه فيما بينهم أنهم وصفوا بهذه الصفات العظيمة، من كون السكينة تغشاهم والملائكة تحفهم والرحمة تحوط بهم، وهذا من أعظم ما يكون خيرا للمسلم الموفق لمثل هذا الأمر. يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقه إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، كفضل القمر على سائر الكواكب. وأن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فمن وفق للعلم فإنه يكون قد وفق لهذا الميراث العظيم، ميراث النبوة الذي هو العلم النافع. والله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع به، صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. فشبه من ورث العلم بمن ترك صدقة جارية، وهذا لعظيم فضل من ترك علما نافعا، سواء مؤلف ألفه للناس أو هو نشر العلم بين الناس واستفاد الناس من علمه ونشروا هذا الميراث العظيم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى فكان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه إلى يوم القيامة. فهذا يدل على أن من ورث العلم وورث العلم فإنه على خير عظيم. العلم المحمود في الكتاب والسنة هو علم الشريعة، الذي يحصل به تحصيل العلم النافع الذي يدل على العمل الصالح. والعلم من حيث الحكم منه ما هو نفل ومنه ما هو فرض، والفرض على قسمين: منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض الكفاية. فرض العين هو ما يتعين على المكلف أن يتعلمه وأن يعرفه، كتوحيد الله عز وجل ومعرفة أوامره ونواهيه وحدوده في العبادات والمعاملات. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى عن فرض العين: هو ما لا يتأدى الواجب إلا به، قال: كالوضوء والصلاة. قال: وقد عد جماعة من أهل العلم أنه المعنية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال: وهذا الحديث وإن لم يصح سندا لكن متنه صحيح، يعني متن هذا الحديث الذي فيه ما يدل على أن العلم فريضة على كل مسلم، وأن مقصوده أن المقصود به هو العلم المفروض المتعين. فيجب على المسلم أن يعرف العقيدة الصحيحة، وأن يعرف الأحكام الشرعية المكلف بها كالصلاة والصوم والزكاة والحج، وأن يعرف من العبادات من المعاملات ما يحتاج إليه بحيث تصح معاملته. وأيضا يجب عليه من المتروكات أن يعرف الأشياء التي يجب عليه ويتعين عليه تركها. وإذا كان في بلد فشت فيه المحرمات فإنه يجب عليه أن يعرف أحكام هذه المحرمات ليعصم نفسه منها وليتجنبها. وكذلك ذكر بعض أهل العلم أنه إذا كان في بلد مثلا فشى فيها الربا فإنه يجب عليه أن يتعلم الأحكام المتعلقة به بحيث لا يقع في شيء من المعاملات المحرمة. وهذا كثير في عصرنا الحاضر، قل أن يخلو بلد من وجود البنوك الربوية والتعاملات الكثيرة التي أحدثها الناس. ولذلك الإنسان يعني لا يقدم على شيء من هذه المعاملات إلا بعد ما يعرف الحكم الشرعي لهذه المعاملات ويسأل أهل العلم أما أشكل عليه في ذلك. وقد ذكروا أيضا في المتعين أنه إذا كان مثلا في بلد وهذا البلد فشت فيه البدع فإنه يجب عليه أن يعرف السنة التي تعصمه من هذه البدع وأن يعرف هذه البدع وكيف يتجنبها ويحذر الناس منها وهكذا. والنوع الثاني فرض كفائي، وهو ما تحتاج إليه الأمة في عمومها، سواء مما يتعلق بأصول الشريعة أو فروعها أو مقدماتها أو ممهداتها ومتمماتها. فالأصول ما يتعلق بالكتاب والسنة والإجماع وآثار الصحابة، والفروع ما يرجع إلى هذه الأصول، الأصول مما تنبهت عليه العقول، لأن الأمة في مجموعها تحتاج إلى هذه، فلابد ما أن يقوم فيها من الناس ببيان هذه الأحكام المتعلقة بهذه الأمور، أو يتعلق بالمقدمات وهي علوم الآلة كأصول الفقه والنحو والمصطلح ونحو ذلك، أو المتممات كعلم القراءات ومخارج الحروف، وكذلك ما يتعلق بمعرفة أسماء الرجال بالنسبة لرواة الأحاديث ونحوهم. فهذه تكون من الأمور التي هي فرض كفاية. وكذلك ما يحتاج إليه المسلمون مما يتعلق بالطب والصناعات التي يحتاجون إليها، فهذا يصبح من فروض الكفايات التي لابد أن يقوم فيها بها من يقوم بهذا الفرض الكفائي لحاجة الناس إلى مثل هذه الأمور. والنفل يدخل فيه أشياء كثيرة، يعني ما عدا الفرض الكفائي والفرض المتعين فإنه يكون نفل. والعلوم المتعلقة بالشريعة قسمان، منها ما هو ما يسمى علوم الآلة، ومنه ما يسمى العلوم المقصودة لذاتها. علوم الآلة المقصود بها ما يعين على فهم هذه العلوم ويكون كالمقدمة لها، كعلم أصول الفقه وعلم اللغة والنحو ونحوها المصطلح مصطلح الحديث ونحوها، فهذه تسمى علوم الآلة وهي مهمة جدا، لابد لطالب العلم أن يعرف القدر الكافي في مثل هذه الفنون مما يحتاج إليه، لكن لا يشغل الوقت فيها كثيرا بتفريعاتها وجزئياتها وأنواعها وأقسامها على حساب العلوم التي مقصودة لذاتها، وإنما بالقدر الذي يحتاج إليه للفن الذي يريد دراسته ومعرفته. وأما النوع الثاني فهو العلوم المقصودة لذاتها التي يتعبد الإنسان لله بها، كعلم العقيدة والفقه والأحكام والتفسير والحديث، هذه مقصودة لذاتها فلا بد من تعلمها ومعرفة ما يتعلق بها والتوسع فيها أيضا، لا سيما أنه تجد للناس مسائل يحتاجون إلى معرفتها، ولا بد يعني أن تكون عند الإنسان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أصول كلية يرد إليها الجزئيات اللي يتكلم بعلم عدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا بقي في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. يعني لا بد أن يعرف كليات الشريعة ومقاصد الشريعة وأصول الشريعة، هذه معرفتها مهمة جدا، لأنه من خلالها يستطيع أن يلحق الجزئيات التي توجد والفرعيات التي توجد يلحقها بأصولها. ومعلوم أن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وهذا لا يعرف إلا بمعرفة الأصول والكليات والمقاصد للشريعة، بحيث أن تكون العناية بالكليات والمقاصد والأصول أكثر وأهم من العناية بالجزئيات. الدين كله مطلوب، لكن الكليات يعني أمرها أعظم، لأنها تتعلق بعموم مصالح المسلمين في دينهم ودنياهم. فالمقصود أنه ما يتعلق بالعلوم المقصودة لذاتها، الإنسان يدرسها يتعمق فيها، وأيضا ولو استغرق الوقت الكثير فهذا في جهاد في سبيل الله لمعرفتها، وكذلك في معرفة جزئياتها وأنواعها وأقسامها وعللها وكيفية تنقيح المناط وتخريجه وما يتعلق به وتحقيقه، لأنه ستجد بل جدت مسائل كثيرة تحتاج من أهل العلم يعني أن يلحقوها بأصولها وأن يبينوا للناس الحكم المتعلق بها. فما لم يكن عنده معرفة ودراية بهذه الأصول وعنده مكنة، فإنه يصعب عليه يعني إعطاء الأحكام للجزئيات التي تحدث للناس. هناك طرق لتحصيل العلم، ومنها ما يسميه بعض العلماء آلة تحصيل العلم أو الآلية التي يتحصل بها العلم. فيذكرون رحمهم الله تعالى أن هناك أمور أربعة أساسية ورئيسة لبداية تحصيل العلم. الأول هو المعلم أو الشيخ أو الأستاذ، وهذا من ناحية يشترط أن يكون صاحب سنة، لأن هذا الدين لأن هذا العلم دين. قد قال غير واحد من السلف أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والأمر الثاني المتعلق بالشيخ أو بالمعلم أو بالأستاذ أن يكون متقنا لفنه وللعلم الذي يدرسه، بحيث أن طالب العلم الذي يدرس عنده يستفيد ويحل له الغمامض والأمور التي المشكلة التي تكون في دراسة هذا الفن، فيكون شيخا أو عالما أو معلما أو أستاذا صاحب سنة ومتقن للفن الذي يريد تدريسه وتعليمه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الكتاب، وأيضا أن يكون الكتاب صحيحا، وصحته من أمرين. الأمر الأول يعني صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه، لأن العلماء لهم مكانتهم ولهم قدرهم ولهم طرقهم وأساليبهم. فإذا قيل هذا الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية عرف من هو ابن تيمية، إذا قيل هذا لابن القيم، هذا لابن رجب، هذا لابن كثير، هذا للنووي، هذا لابن حجر، هذا الشيخ ابن عثيمين، هذا الشيخ الفوزان، هذا للألباني، هذا للعالم الفلاني. إذن الناس عرفت أن هذا الكتاب يعني مؤلفه هو هذا الشخص أو هذا العالم، ومعروف طريقة هذا العالم ومنهج هذا العالم ومكانة هذا العالم. الأمر الثاني يتعلق بالكتاب نفسه، صحة مضمونه، يعني لا يكون من كتب أهل البدع، ولا يكون فيه تصحيف وتحريف وأخطاء وأغلاط كثيرة بحيث أن هذه الأخطاء تحيل المعاني. فإذا اشترط في الكتاب شرطان: الشرط الأول صحة نسبته إلى مؤلفه ومعرفة مؤلفه، والأمر الثاني صحة مضمونه، بحيث أن هذا الكتاب يكون سليما من ناحية المضمون، سواء مما يتعلق بمضمون الكلام أو ما يتعلق بسلامته من الأخطاء والتحريف والتصحيف. الأمر الثالث يتعلق بالطالب نفسه هو المتعلم، وهذا فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون ذو عقلية راجحة متزنة، لأن العلم أوعية، وهذه الأوعية تحتاج من يستقبل. فإذا كان هذا طالب العلم عنده رغبة وذو عقلية مؤهلة للعلم وعقلية راجحة بحيث يكون متزنا غير متسرع غير متعجل، يريد الخير يريد النفع لنفسه ولغيره، فإن تكون قابلية تعليمه أكثر. وأيضا الشرط الثاني والأمر الثاني المتعلق بطلب العلم بالطالب نفسه، يقولون المداومة والإلحاح، أن يكون كثير المداومة والحرص على الإكثار من العلم ويلح على تحصيله، لأن العلماء قديما كانوا يسافرون. أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة إلى مصر ليأخذ حديث عن أحد الصحابة، سمعه أنه يحدث به. وتعرفون رحلات أهل العلم الكثيرة من أجل تحصيل شيء من العلم الذي لا يجدونه عندهم ويوجد عند غيرهم. فيكون أيضا طالب العلم حريص وملح. فهذه الأربعة أشياء يسمونها آلات العلوم أو بداية العلم أو كيفية تحصيل العلم ابتداء، وبعضهم يعبر عنها بقوله شيخ فتاح وكتب صحاح وعقل رجاح ومداومة وإلحاح، أساس يسهل حفظها. فهذه الأربعة أشياء إذا توفرت فهذه بداية الانطلاق في طلب العلم. ثم يأتي بعد ذلك كيفية الاستفادة من العلم، كيف تستفيد من العلم. هناك أمور لا بد منها لكيفية الاستفادة من العلم. من هذه الأمور أو من أهم هذه الأمور حسن السؤال، حسن السؤال، يعني ينتقي طالب العلم السؤال المفيد الذي يحتاج إليه. لما سئل ابن عباس رضي الله عنه من أين لك هذا العلم، قال قلب أقول ولسان سأول. فإذا الأمر الأول حسن السؤال، الأمر الثاني حسن الاستماع، ذلك يقول الله تعالى يعني من كان له قلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تأثير القرآن أو في استفادة من القرآن: أن يصغي سمعه وحاسة سماعه لما يتلى ولما يقال، فإنه إذا حضر بقلبه وأصغى بسمعه يكون يعني أدعى لأن يعقل هذا الكلام الذي يقال وأن يفهمه وأن يدركه. إذن الأمر الثاني حسن إيش؟ حسن الاستماع. الأمر الثالث حسن الفهم أو صحة الفهم، وهذا من الأمور المهمة جدا التي يمن الله بها على من شاء من عباده. ولذلك قال عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري، قال له: الفهم الفهم لما أدلي إليك ليس في كتاب أو سنة، ثم قايس الأمور وانظر إلى الأشباه والأمثال وخذ بأقربها للحق وأشبهها بالحق. فصحة الفهم هذه من أهم الأمور التي يتحصل بها العلم، ويأتي بعد ذلك حسن القصد، لأن هذا علم ويحتاج إلى نية حسنة، إلى قصد حسن. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن صحة الفهم وحسن القصد، يقول حسن الفهم وحسن القصد من أفضل ما أنعم الله به على عبد من عباده. يقول فما أعطي عبد بعد الإسلام أفضل من حسن فهم وحسن قصد. قال وهما ساقا الإسلام، يعني صحة الفهم وحسن القصد، وعليهما قيامه، يعني قيام الإسلام. يقول فبحسن القصد وحسن الفهم يسلم الشخص من طريق المغضوب عليهم الذين فسدت مقاصدهم، ويسلم من طريق الضالين الذين ساءت أفهامهم، ويكون من الذين أنعم الله عليهم وسلكوا الصراط المستقيم بحسن أفهامهم وحسن قصدهم، فسلكوا هذا السبيل أو هذا الصراط الذي أمرنا الله عز وجل بأن نسأله هذا الصراط في كل صلاة من صلواتنا. قال وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الحق والباطل والضلال والهدى والغي والرشاد. يقول فإذا قارنه حسن القصد وتحري الحق وتقوى الله في السر والعلن فإنه يكمل هذا المقصد العظيم. قال ويقطع مادته، يقطع هذه المادة إثار الدنيا وطلب محمدة الناس وترك التقوى واتباع الهوى. فهذه الأربعة تقطع مادة حسن الفهم وحسن القصد. إذن الأمور التي تكون سببا لتحصيل العلم ماذا قلنا؟ حسن السؤال، حسن الاستماع، حسن القصد، حسن الفهم. ثم يأتي بعد ذلك كتابة العلم، يكتب العلم، لأنه كما قالوا ما كتب قرى وما حفظ فرى. ولذلك كان أنس رضي الله عنه يقول قيدوا العلم بالكتابة، لأنه كما يقول العلم صيد والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها في البرية طالقة. فكتابة العلم مهمة جدا، ولذلك يقول ابن حزم رحمه الله تعالى لولا الكتب لاستوت دعوى الجاهل والعالم، لكن الكتب هي التي تشهد لهذا وتشهد لهذا. يأتي بعد ذلك من سبل تحصيل العلم حفظه، إذا كتبت العلم تحفظه. فلذلك نقل عن بعض العلماء كالعبدري أنه قال ما كتبت شيئا إلا وحفظته، ما كتبت شيء إلا وحفظته، يعني يحفظ الشيء الذي كتبه. ويقول ابن أبي حاتم سألت والدي عن العلم فقال فقال احفظ اكتب احسن ما تحفظ. ويقول فقال لي احفظ احسن ما تكتب وذاكر باحسن ما تحفظ، يعني انك تحفظ الاشياء، تكتب الاشياء المهمه، تكتب يقول اكتب احسن ما تسمع واحفظ احسن ما تكتب وذاكر بأحسن ما تحفظ، يعني دارس بهذه الأشياء التي حفظتها. ويأتي بعد ذلك وأمر في غاية الأهمية وهو العمل بالعلم، لأن العلم ليس مقصود لذاته وإنما المقصود به العمل. فبركة العلم أن تعمل به، أن تبثه بين الناس، أن تنشره، أن تدعو الناس إليه. ولذلك كثير من الناس من أهل العلم يذكرون أنهم يعملون بما يعلمون، وأن هذا هو الذي كان سببا في كثرة علمهم، أنهم إذا علموا شيئا عملوا به وطبقوه في واقعهم، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون، وأنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن إلا وقد حفظوها وعرفوا معناها وعملوا بها، فصار عندهم العلم. ولذلك يقال هتف العلم بالعمل، فإن استجاب له العمل وإلا ارتحل، وإلا ارتحل. فهذه الأشياء يعني تعين على طلب العلم وعلى التفقه في شرع الله عز وجل. ولعلي أكتفي بهذا القدر في جلستنا هذه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.